بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشردین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. انتهى الكلام بالنسبة إلى تدوين الحديث وكتابته، مراد بالتدوين يعني كتابته وضبطه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا هذا المبحث مع الأسف يوجد بشكل مفصل في تراث العام فأهل السنة، حيث ذهب جملة منهم وأصروا عليه إلى يومنا هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل جمل من الصحابة، بل نسبوا إلى علي صلوات الله وسلامه عليه كما في كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبورية يقول بأن النبي وهؤلاء كانوا يمنعون من كتابة الحديث، ينهون عن كتابة الحديث. وفي قبال هؤلاء ذهب جمل خصوصا من المحدثين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز كتابة الحديث ورخص ذلك، وبينهم نزاع معروف في هذه المسألة. طبعا اتفق الطرفان على أن كتابة الحديث بالإجماع بعد تابع التابعين صارت مجازا، لا إشكال فيه، يعني إشكالهم في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعهد الصحابة والتابعين، و اما من بعدهم من سن 120-110 فما بعد اتفقوا جميعا على كتابة الحديث، بل صرح غير واحد كثير منهم اصلح من الضروريات كتابة الحديث، يعني مما لا اشكال فيه، و اقوى شاهد على ذلك وجود آثار كثير من الحديث عند السنة في هذا المجال. و امس شرحنا ان اصح حديث في نهي عن الكتاب ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن سوى القرآن، وأصح حديث عندهم على الإطلاق في جواز الكتابة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفتح، خطب خطبة في عند فتح مكة، فهناك رجل يمني اسمه أبو شاه فطلب من رسول الله أن تكتب له هذه الخطبة، فقال اكتبوا لأبي شاه، فقالوا هذا أدل إليه أصرح أصح حديث في إجازة الرسول للكتاب، وبدأت المناقشة بينهم في أنه الترجيح مع حديث النهي وحديث الإجازة وكيفية الجمع بينهما إلى آخر ما أشرنا إليه أمس إجمالا. ونحن ذكرنا الشواهد القطعية تقريبا نستطيع أن نقول على أن هذه الكلمات إنصافا كلمات غريبة، تصوير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع عن كتابة كلامه و عن كتابة افعاله الذي حجتون و عن كتابة سننه و اقواله و افعاله و الذي هي من مصادیق و لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من مصادیق قوله ما آتاكم الرسول فهو المثال الاورع. و هذا حديث ينسب في كتب العامة الى عائشة على ان لعل اصله من غيره غيرها، سئلت عن خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته فقالت كان خلقه القرآن، تعبير جميل انصافا، الرسول الذي خلقه القرآن، فهل يعقل أن ينهى عن كتابة ذلك، لا يسجل لا يدمر، وخصوصا وأن الرسول في أول ما تكلم مع الناس عن هذه الشريعة الذي علم بالقلم، تأكيد علم بالقلم معنى أصله الكتاب، خب لا يعقل أن مثل هذا الرسول ينهى عن كتابة أفعاله، وخصوصا ونسب بعضهم إليه بأنهم كانوا يقولون أن الرسول بشر يعرض له حالات الغضب وحالات الرضا، فلعل هدف هؤلاء كان هذا الشيء، إثبات حالات عادية بشرية لرسول الله. وقف عن هذا الكلام أصله فاسد، وقد سبقا نقلنا طبعا هذا الاسناد مو عند الكل صحيح، لكن اسناد صحيح عند جل من علماء السنة أن عبد الله بن عام قال رسول الله اكتب عنك، قال نعم، قال إن قريش نهتني أن اكتب عنك، قالوا أن رسول الله بشرا يعرضه الغضب والرضا، فقال اكتب عني في الرضا والقدر فإني لا أقول إلا حقا. هذا هو الكلام المتين الصحيح. لا يعقل أن الرسول حينما جاء إلى المدينة المنورة أول شيء قام به قام بتأليف الكتاب بينه وبين اليهود. الرسول الذي في أخريات حياته يقول ائتوني بدوات بياض لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد، قطعا ليس المراد به القرآن، أن القرآن موجوده، قطعا المراد به سننه، وقطعا المراد به ما يتعلق به ما أراده هو صلى الله وسلامه عليه. فكيف يعقل؟ فلذا أنا أتصور هذا من سذاجة العقول أن ننسب إلى رسول الله صلى الله وسلامه عليه الآيات الكتابية في شأن الكتاب والكتاب، نون والقلم ما يسطرون، والتأكيد على مثلا الروايات الكثيرة الدالة على به اصطلاح قيد العلم، قيد العلم بالكتاب. خب صحيح جملة منها ليس لها اسناد، لكن انصافا و قبول ان الرسول صلى الله عليه لا يلتفت الى ان هذه الشريعه اذا بعثت الى عامه الناس لابد من ضبطها، ما ممكن. هل يعقل ان له سنن يجب اتباعها ولا تكتب هذه السنن؟ فقد يقتصر على من كان في المدينه مع رسول الله والباقي على الحفظ سلام عليه. يعني بالنسبه الى سنن رسول الله والعالم الاسلامي بل البشريه جمعاء يكتف الرسول بما يتناقله هؤلاء، هذا اصلا كلام في نفسه غير معقول، اصلا انصافا انسان لا يتصور. فلذا واقعا انا اتعجب من سذاجة عقول هؤلاء يطرحون البحث في النهي عن كتابة الحديث. بله ظاهرا هدفهم الاساس توجيه فعل الخلفاء، لإلا اصلا غير معقول انسان كل ما يتصور في هذه المسألة طرح المسألة به. نعم لهم أن يطرحوا أن السنن ما كتبت في حياته، لكن شيء آخر. أما نهي عن كتابتها هذه كلمة كبيرة.
تبرير الخلط بين حديثه والقرآن هذا المشكلة.
قطعا لا يشتبه. أصلا كلام الله سبحانه وتعالى له حلاوة وطلاء خاص، لا يشتبه بكلام أي آدميه مهما بلغ. الان روايه تنسب الى رسول الله عندنا بسند صحيح مع الاسف، ولو نحن لا نؤمن بوجود السند. الشيخ والشيخه دارجه ما فرجموه ما البتت نكالا من الله والله اعلم، اصلا نفس التعبير مو ايوه جدا. هذا موجود في كتبنا في رواياتنا بسند صحيح ايضا في روايات العام الى ما شاء الله اسانيد جدا صحيح، ان الشيخ والشيخه دارجه ما فرجموه الى جلد اذا زن يا فرجموهما البتت نكالا من الله، اصلا تعبير مو تعبير قرآنی حتی حال شيء. فلذا اولا اصلا كيف يعقل ان يشتبه كلام الله بكلام غيره مهما بلغ الان. ثم لم يكن هنا الكلام في ان يكتب معا، حتى لو كتب معا هم شرح نهادشه، كان بالامكان ان تكتب السنن بافرادا كما بالفعل قام رسول الله بذلك. خب الرسول كتب كتابا بينه وبين اليهود، وأنت شرحت هذا الكتاب في بداية وروده إلى المدينة، هجرته إلى المدينة المشرفة، أنت شرحناه مفصلا. كما أن الرسول كتب جملة من الأحكام الإلهية حتى ما كان في القرآن كالربا وكغيره، جملة من الأحكام الصلاة والصوم والربا وصوم شهر رمضان في ما كتبه إلى اليمن، في ما كتبه إلى أبي بكر إلى عمرو بن حزم محمد بن عمرو بن حزم، فيما كتبه إلى عبد الغيث، فيما كتبه إلى ثقيفة، ليس غرضي الدخول في هذا. فهل يعقل أصلا؟ أنا أتعجب من هؤلاء. أصلا هذا البحث إنصافا ينبغي أن يعد من أعاجيب البحوث التي تراها العامة في كتبه. هل كتابة الحديث منهية منهي عنها حرام؟ يعقل هذا الشيء أن كتابة الحديث يكون منهي عنها؟ الآن لا إشكال، نحن مثلا الشيء قبل لا إشكال أنه متعرف عندنا بعد الصلاة رب الله عليه. خب ابتداءا قد عوام الشيعه تتصوروا مثلا انه جزء من الصلاه هذه التكبيرات او لاقل مستحبه. خب هذه التكبيرات ليست من الصلاه، خب بالسلام انسان يخرج من الصلاه، هذه التكبيرات من جمله التعقيد. نفرض ان العام لا يفهمون، لكن الفقيه لما يكتب في كتابه خب ما يكتب انه من مستحبات الصلاه كذا، هذا من التعقيبات المستحبه صلاه تكبيرات بعد الصلاه. صحيح ان العام قد يشتبه عليهم شيء، لكن هذا شأن الخاص البيان. ثم قطعا القرآن كان يفرد، وبلا إشكال قرآن كان يقرأ في الصلوات، ما من صلاة إلا يقرأ فيها القرآن، في الليل يقرأون القرآن، كيف يحتمل أن يشتبه بسنة رسول الله؟ يعني هذا التبرير الذي نقل عن أبي سعيد، وقلت هذا أصح حديثا عنده، اعترفوا أصح حديثا في النهي عن كتابة الحديث حديث أبي سعيد الخدري. وقد شرحنا أولا أن البخاري الذي هو من كبار أئمتهم في هذا الشهر كان يقول أن هذا الكلام لنفس أبي سعيد وليس لرسول الله، وهذه مناقشة لهم أم معترفين، مع أن مسلم أورده في صحيحه ونسبه إلى رسول الله، فالبخاري يعتقد أنه من كلام أبي سعيد نفسه، وهو الأوفر بالقواعد، وهذا الكلام الخليفة، واضح أنه كلام الخليفة نسبه فيما بعد إلى رسول الله. ثانيا، لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، واضح ناظر إلى كتاب معينة، لعل أمثال أبي سعيد كانوا يجمعون ما بين تأويل القرآن أو شأن نزول القرآن ما سمعون من رسول أضافه. خب بلا إشكال أنه القرآن لابد أن يجرد، خب لا إشكال، لكن سنن رسول الله وفعل رسول الله وأعمال رسول الله لا تكتب، هذا شيء آخر. فالإنصاف أنما أصلا نحن نتصور أن طرح المسألة أصلا هذا التوجيه توجيه بارد وسخيف جدا ولا يعقل تصوره. فأصل هذا البحث هل ينهى عن كتابة الحديث حرام؟ أصلا هذا بحث في تصور إنصافا بحث سخيف، لا ينبغي أن يطرح في الكتب العلمية. نعم هنا شيء آخر، بناء على مسالک العامه، هل کتب بالفعل سنت النبی فی زمان رسول الله؟ بالفعل کتب، و على تقدیر الکتابه هل رسالت الینا تلک الکتب؟ بعد هذا بحث انصافا جمیل، هذا لا ربط له بمسالة الحرمه، كان جائزا لكن المسلمين انشغلوا، او اذا فرضنا ان المسلمين لم ينشغلوا كتبوا لكن لم تصل الینا الكتابه، هذا بحث آخر. اصولا سبق ان شرحنا ان في الجزيره العربيه الان الباحثين هكذا يقولون، مثلا في مكه المكرمه لا يوجد لدينا في اي متحف من متاحف العالم قطعه من الاثار الجاهلي قبل الاسلام، مثلا قطعه من العظم او من الجلد فيه شعر لابن القيس، فيه شعر للبيد، هؤلاء الشعراء قبل الاسلام، لا توجد في متحف من المتاحف. يعني كل تراث شعري الآن ينقل عن الجاهلين كله بنقل الإسلاميين، على أسماء دول أبو عبيد هؤلاء نقلوا، ولذا هناك سلام عليكم مناقش معروفة مثل طه حسين وغيره تشكيك في صحة هذه الأشعار، لأن هذه الأشعار وأصلا كل ما هو موجود بعنوان تراث قبل الإسلام، يعني في الجزيرة العربية الإسلام هو مبدأ التراث. الآن كتب توجد بعنوان كتبه علي بن أبي طالب، إن شاء الله لعله في البحث نشير إلى أنه هناك كتابات قطعا لعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم إلى عهد متأخر كان موجود، ولكن شيء يوجد بعنوان قبل الإسلام في عظم أو في جلد أو في حجر، كتابة على أي، على حجر، على آجر، على شيء من هذه الأشياء، ما يرجع إلى قبل الإسلام الآن لا يوجد إطلاقا، لا يوجد. كل ما هو موجود من تراث جاهلي الآن عندنا بنقل الإسلامي، إذا فتحنا باب المناقشة في هذا النقل بعد لا يستمشي من تراث جاهلي، حتى القصائد السبع المعلقة لا توجد الآن عندنا قطعة مكتوب عليها إحدى القصائد أو شعر من هذه القصائد السبع المعلقة مع شهرتها، فكيف ببقية الأشعار العربية وكيف ببقية التراث؟ فأصولا جانب التراث المخطوط في العالم العربي، مثلا الآن في مصر عندنا تراث قبل الإسلام مال قبل 5000 سنة، تراث محدود، طبيعة هذا المجتمع ما بقي منه شيء، الإسلام هو الذي أسس تأسيس التراث في هذا المكان وفي هذا أمر طبيعي، يعني مو في شيء جديد. فهل بالفعل دبر في زمان رسول الله شيء ولم يصل إلينا أو أقرب أحد إلى أحده صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا الآن كلامنا ممحض في تراث السنة. الإنصاف أن المقدار الذي يدعى كتابته أو يدعى وصوله هذا لا يخلو عن مناقشة، إنصافا هذا شيء صحيح، هذا الكلام سليم. طبعا قلت لكم إلى يومنا هذا مثلا من المعاصرين من السنة دكتور صوفي صالح في كتاب علوم الحديث يحاول يثبت بإصرار تدوين السنة في زمان رسول الله، كتاب هو من المؤمنين بهذا الفكر. ومن جماعتنا الحوزة العلمية من إخواننا أعلام السيد الجلالي أيضا الله في كتاب تدوين السنة الشريفة هم أيضا يحاول يثبت بإصرار أنه دونت السنة في زمان رسول الله، وجملة من الصحابة ذاكر أسماءهم بعد أنهم كانت لهم صحف وكتب وأورد قائمة بأسماء هؤلاء. في قبال هذا من المعاصرين مثلا محمود أبورية يصر بإصرار بأن الكتابة كان ممنوع، النبي وعلي وعمر فلان كانوا يمنعون من كتابة الحديث. وكذلك من السنة من المصرين مثلا رشيد رضا في مجلة الملال بإصرار عند إصرار شديد على أنه كان ممنوعا. فالخلاف إلى يومنا هذا موجود، لكن إنصافا حينما نلاحظ المسألة كما قلت كرارا في خلال هذه الأيام بالنسبة إلى مسألة النهي والحرمة إنصافا انتظام أن الرسول منع من كتابة أقواله وسننه لا نتصور له معنى محسن. وأما من جهة أخرى هؤلاء يثبتون كتب دوبنا من الصحابة في عهد الرسول أو في ما بعث أهل الصحابة، هذا مشكلة كلاهما مشكلة. مثلا صاحبنا الجليل السيد الجلال في كتابه ينقل عن عائشة أن كان لها كتاب ويستند في ذلك إلى رواية في كتاب دلائل الإمام للطبري. خب هذا كتاب شيعي من الشيعي القلاة صح التأثير، و إثبات أمر تاريخي برواية يرويها الشيعة في شأن عائشة مع أن السنة هم المهتمين بشأنه هذا جدا صعب. دعنا عن ضعف الإسناد، مو بغير ضعف الإسناد مثل هذه الروايات مكذوبة وموضوعة جزما مو احتمالا، إنصافا إثبات قائمة مثلا أبا هريرة كان له كتاب، أصلا أبا هريرة كان يقال على ما يقال أمي لا يكتب له كتاب، هذا إنصافا ذكره صاحبنا في كتابه هذا وعنوان تدبه كم واحد من الصحابة على عين. إنصافا إذا كان المعيار في مثل إثبات الكتب بهذه العبارة هذا إنصافا لا يقام لها قائمة إطلاقا. نعم في رواية السنة أن عائشة سألت ابن أختها عروة قالت ابني سمعت أنك تكتب ما أبو، لكن مو أن عائشة كتبت على تقدير صحة تلك الرواية، عروة ابن الزبير كان يكتب وهو من التابعين قطعا. الآن كيف ما كان فالمهم في عهد النبي أن تذكر مثلا عائشة ممن كتبت أو أن يذكر مثلا أبو هريرة ممن كان كتب، لا نعم إن شاء الله نذكر في عهد التابعين، هنا نذكر لا بأس به عهد التابعين وهو حمام بن منبه وهو أخو وهب بن منبه. طبعا وهب بن منبه يمني إلا أن أصله فارسي من إيران ذهبوا، يعني أرسله كسرى إلى يمن، وهؤلاء لهم ميول نصرانية. كثير من الإسرائيليات والأحاديث النصرانية وجدت ودخلت في العالم الإسلامي في التراث الإسلامي من طريق وهب بن منبه. حمام لم يذكر بهذه الصفة لكن وهب أشد حالا. هؤلاء جماعة من اليهود والنصارى اعتنقوا الإسلام وبثوا الإسرائيليات الإسلام، كعب الأحبار اللي له مقامات معروفة مع عمر بالخصوص وكان يقول أنك مكتوب في التوراة لعمر وإلى آخره، وهذا الرجل وهب بن منبه وعبد الله بن سلام ومن النصارى المعروفين تميم الداري أسلم في زمان عمر وكان يروي في القصص خرافية عجيبة غريبة. على إن هؤلاء وجوه مشكوكة إنصافا أكثر من مشكوك. حمام لم يكن بتلك الدرجة. حمام بن منبه يروي صحيفة أنا أبي هريرة عن رسول الله، لكن هذه الصحيفة لا تنسب إلى أبي هريرة، اشتباه غازل في البيت. هذا مما كتبها حمام بن منبه، وهذه الصحيفة بكاملها توجد بعض النسخ المطبوعة وأخيرا بعض المعاصرين من السنة حققها وطبعها. وهذا إنصافا بحسب مقاييس السنة تعتبر صحيفة وصلت إلينا، وهذه الصحيفة تقريبا بكاملها أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثاني صفحة 312 إلى 319. أنا قرأت الصحيفة بكاملها كل رواية، مو روايات كثيرة، 138 حديث، كل هذه الروايات في هذه الصحيفة عبارة أقل من 440 تعبيرا، 138 حديث يرويها حمام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله. وطبعا طابع هذه الصحيفة بإمكان الإخوة المراجعة، أنا راجعتها من أول، طابعها العام أحاديث أبي هريرة، نفس أبي هريرة ان الرب يضع قدمه في جهنم فتقول قط قط الى اخره. الروايات المعروفه عن ابي هريره موجوده في هذه الصحيفه. يعني لا نجد فرقا بين الروايات المرويه عن ابي هريره التي تقال مثلا دوبنت في القرن الثاني وهذه الروايه التي يقال دوبنت في سنه 50 53. يعني ابو هريره وفاته 52 او 59 في هذه السنوات دوبنت هذه الصحيفه في نصف الاول من القرن الاول. هذا صحيح، هذا تراث وصل إلينا وبالفعل موجود في كتب قديمة موجودة، قطع من هذا التراث في كتاب البخاري موجود، البخاري يروي به هذا التراث بين السنة. وهذا صحيح، صحيفة حمام بن منبه، لكن انصافا اولا ليس في زمان رسول الله جسما، بل هو من التابعين وليس لأبي هريرة. وسوف نذكر ان شاء الله تعالى قبل هذا الأبان قطعا علي بن أبي طالب سجل السنن الأحكام، يعني قطعا تلميذين لأمير المؤمنين وهو عبيد الله وعلي، هما عبيد الله وعلي ابن أبي رافع، سجل قضايا وسنن الأحكام عن علي رضي الله عليه. طبعا لعله حمام، لأن حمام على ما بالي ولادته 34، لعل حمام كان طفلا عمره 2-3 سنوات. أصلا قبل هذا دور من كتاب أمير المؤمنين صلى الله عليه، وهذا الكتاب كما نذكره قطعا كان مشهورا عن امير انسان الله عليه، وقسم من هذا الكتاب قطعا واصل الينا الان ما نذكره ان شاء الله في الابحاث القادمه. الان قربنا فقط في تراث العامه ليس في تراثنا، دعنا عن هذا الجانب. فهذا شيء لا باس، لكن هذا لا ربط له بعد هذا. الشيء الثاني الذي من التراث المكتوب الذي وصل الينا اجمالا ما كتبه عبد الله ابن عمرو ابن العاص المعروف. طبعا عبد الله كوالده منحرف عن اهل البيت، لكن لا بشدته، لا بتلك الشده الشديده، اصولا معلوم هذه الاسره بعد اصلهم واضح والى احفاده. اجمالا عبد الله ابن عمرو كان يكتب سنن رسول الله وهو الذي يروي هذه الروايه. انصافا هذا يمكن اثباته بالشواهد، يمكن اثباته ان الرجل كان يدبر، ويقال ان الصحيفه التي سماها الصحيفه الصادره هي التي كتبها عن رسول الله، و يقال حدود 1000 روايه كانت يقال. و لكن الان عین تلك الصحيفه يقال ان عبد الله كان يعتني بها كثيرا و يخفيها مدن لا يظهرها. الان في تراث العامه بحث معروف جدا عندهم، توجد عده روايات اسنادها هكذا: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله، هكذا قال رسول الله. هذا سند بحث معروف عند العامة من الأسانيد المعروفة. عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو حفيد عبد الله، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن العمر، عمرو بن العاص، هو يعبر عنه عبد الله العاصي نسبة إلى جده عاص بن الوائل. وكيف ما كان، فعمر ابن شعيب يروي كتابا تقريبا يقال 1000 حديث، جمله من هذا الكتاب بسند واحد في كتاب مسند احمد موجود، لازال موجود، تقريبا اكثر من 600 حديث الان الموجود في مسند احمد بنفس الاسناد اكثر من 600 حديث. وهذا معروف صحيفه عمر عبد الله. قلت لكم انصافا روايات لي ان عبد الله كان يكتب كثير، حتى ابو هريره كان يقول ان عبد الله لم يسمع مني اكثر الا انه كان يكتب وانا ما كتب. فانصافا اثبات ان عبد الله كان يكتب عن رسول الله و اجمالا هذا الكتاب وصل الينا اجمالا لا باس به. نعم هذا الاسناد من قديم الزمان محل اشكال منه، ما انه تراث مكتوب وصل اليه مدونا. طبعا بين قوسين عمر بن شعيب هم يقال كان بغيرا لأهل البيت نستجيبه لله، يقال هو الذي لما عمر بن عبد العزيز على المنبر قال لا تسبوا عليا، هو قام قال السنة السنة يا أمير المؤمنين، يعني نرجع إلى سب علي نستجيبه لله. على أن كيف ما كان في بعض كتب السنة يذكر قصة طريفة أن شخصا أراد أن يجمع روايات عمر بن شعيب، بس بالمناسبة ليس من الدرس وكذا، فيقول رأيته في المنام، أنا في ليلة يقول أنه بدأت أنا أكتب إذا أخذنا النوم، فرأيته في المنام إنسان أسود كبير جاء إليه وقال لا تكتب أحاديث هذا الخبيث، لماذا تكتب؟ يقول انتبهت من المنام، تعجبت أنه شو قصة، ما كان في بالي شيء أن عمرو بن شعيب فيه إشكاله، إلى أن التقيت بأحد مشايخه يذكر اسمه هذا مشروع هذا موجود في كتب السنة ما أعرف المكتوب شيء. فقال لي أن عمرو بن شعيب هو الذي منع عمر بن عبد العزيز من رفع السب عن علي. فقال السنة الغريب هذا تعريف نستجيب بالله السنة السنة يا أمير المؤمنين نستجيب بالله على كيف ما كان. فالمهم أن روايات عمرو بن شعيب، لكن أنا قرأت كتابه إنصافا، قرأت معظم هذا الكتاب لا كله، إنصافا بالقياس إلى صحيفة همام أحسن حالا، فيها بعض المال لأهل البيت بتلك الشدة الشديدة، لعله هو بنفسه كان بغيضا، لكن إنصافا فيه نوع من الواقع تجاه أهل البيت وبعض الأحكام الواقعية على أحسن من صحيفة همام. صحيفة همام واضح عليه نفس أبي هريرة. فكيف ما كان، فالمهم صحيفة عمرو بن شعيب، صحيفة عمرو بن شعيب ألفت تقريبا في زمن الإمام الباقر، لأنه توفي 118 يعني في حياة الإمام الصادق، في أيام الإمام الصادق. وهذه الصحيفة اشتهرت من زمانه، من زمان عمرو بن شعيب، جملة من كبار العلماء يعتمد عليها، تقريبا كبار السنة مثل أحمد بن حنبل، نسائي، ترمذي، غيرهم، إلا الشيخان عندهم، يعني الكبار الذين لم يعتمدوا على هذه الصحيفة البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم توجد أحاديث لعبد الله بن عمرو العاص، إلا أنه من هذا الطريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جد لا توجد إلا رواية واحدة. بخاري ما كان يعتقد بهذا الكتاب، يقول إنما وصلت إلى عمرو بن شعيب بنحو الوجادة ولم يسمعها، لم يكن بنحو السماع، فلم يعتمد عليها. ألن كيف ما كان له الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث خارج عن صلب بحثنا. انصافا التراث الثاني الذي وصل إلينا الآن حاليا موجود كتاب عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، و نقطة لا بأس بها، عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب عن جده، ضمير في جده لا يرجع إلى عمرو، يرجع إلى شعيب، يعني عن جد شعيب على خلاف القائفة، ضمير أبيه يرجع إلى شخص وضمير جده إلى شخص آخر. شبيه هذا الإسناد الغلط في أسانيدنا موجود، لعله في خلال أبحاثنا أشير إليها فيما بعد. على عين كيف ما كان، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله، هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله، فهو يروي عن جده، على لا يرجع الضمير إلى عمرو في ضمير جده. بس هذا بحث جانبي. طبعا الآن متعرض لهذه المسألة بتفصيل جدا، أوراق وصفحات ورسائل في هذا المطلب، في رسالة عمرو بن شعيب، يعني رسالة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن عاص عن رسول الله. هذا الشيء الثاني الذي اجمالا وصل الينا. ثم هل في رواياتنا تأييد لهذه الصحيفه؟ لا يوجد الان شيء من تأييد هذه الصحيفه الان حاليا عندنا، لا يوجد. من جمله الكتب التي كتبت في زمانه ما كان عند ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم با عنوان سنن رسول الله في الديار، هذا ايضا في كتب العامة اسمه موجود، وهو من الاجلاء الرجل عندهم، وهو الذي امره عمر بن عبد العزيز ان يكتب سنن رسول الله. الشخص الذي دوب امره بكتابة السنة هو ابو بكر، وكان عنده ايضا كتاب، وفي رواياتنا تأييد لهذا الكتاب موجود. في روايات صحيحة الامام يقول لأحد اصحابه نسيت اسمه في باب الديار موجود، اذهب الى ابي بكر بن محمد بن هام فان عنده رسالة ننظر فيها، ما دي في الشجاج في الجراح في الشيء. فيقول جئت ورجدت، فقال أبو عبد الله صدر، يعني الكلام الموجود في هذه الرسالة صحيح. هذا التراث أيضا كان موجود ووصل وكان معروف حتى في أوساط المدينة. هذا مجمل التراث الذي سندها إلى حد ما معتبرون، فأقل من 140 حديث في صحيفة همام، حدود 600 حديث. خب أين هذا من الأحاديث الكثيرة الموجودة عندهم؟ انصافا لو قسنا هذا المقدار من الحديث الواصل، يعني المدون والمكتوب، بآلاف يروى عن أحمد بن حنبل، اختار كتابه من 700,000 حديث، ينقل عنا أنه رأى 1,700,000 حديث. أرقام خيالية فيما بعد، با هذه الأرقام 140 حديث، 138 حديث، 1000 حديث، 600 حديث، لا يمكن إثبات هذه الكفة الكثيرة الموجودة عندهم. فلذا إذا كان مرادها أولا مثل أبورية وغيره إثبات أن معظم الحديث لم يدون في عهد رسول الله، لم يكتب في عهد رسول الله، وإنما حفظه الصحابة فيما بعد التابعين هذا كلام متين لا إشكال فيه. أفعن كلام متين أصلا جملة من الصحابة كانوا صغارا، أشهرهم عبد الله بن عباس ابن عباس المشهور كان عمره 11 سنة لما توفي رسول الله، ولذا ذهب جملة من كبار العام ومن محققيهم أنه بالسند الصحيح الذي سمع ابن عباس من رسول الله حديثا وأدركه فيما بعد هو يعني عقله فيما بعد نقله سبع أحاديث، وقال بعضهم 4 أحاديث، وقال بعضهم حديث واحد، والذي في البخاري موجود، وهذا الحديث تحقيق البطلان عندنا مو احتمال باطل، أنه نمت عند خالة ميمونة، ميمونة أم المؤمنين، فرسول الله قام واستوضا وصلى ثم نام حتى سمعت غثيثه ثم قام وصلى من دون وضوء. هذا عندنا قطعا باطل، بلا اشكال عندنا من الباطل. هذا الذي قطعا عندهم صحيحون الحديث الوحيد الذي صح عن ابن عباس وأدرك رسول الله وعقل عن رسول الله أن الرسول نام حتى سمع غثيثه ولم يتوضا وقام إلى الصلاة.
هذا ليس حديثا، هذا رؤيا
عرفت. فإذا فرضنا الحديث ما شاء الله ابن عباس لابد أن نقول عشرات الألوف عند حديث رسول الله، عشرات الألوف، ولذا اضطر العامة مضافا إلى تلك المذاهب التي سوف تأتي اضطروا إلى أن يقولوا أن ابن عباس أحاديثه مقبولة لأنه صحابي يروي عن صحابي آخر، فآمنوا بهذا المسلك أن مراسيل الصحابي معتبرتهم بخلاف غير الصحابي، لأنهم وجدوا أن جملة من الأشخاص مثلا مسور ابن مخرمة كان طفلا 8 سنوات لما توفي رسول الله، وهذا الذي يروي أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج بنت أبي جهل وأن رسول قال الله الله لا يجمع بين بنتي وبنت عدو الله، طفل العمر 8 سنوات يروي هذا. نستفيد على أن مشاكل حديث السنة لا ينتهي، لا تنتهي في الكتاب، مسألة الكتاب جزء من المشاكل لا كل المشاكل، لهم مشاكل أخرى في باب الحديث، وإن شاء الله لعله في خلال الأبحار نشير إليه. فتبين بإذن الله تعالى المقدار التي نستطيع الآن نقول دون في زمان رسول الله عندهم لا عندنا ما كتبه في أول وروده جمله من رسائله و كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص ظاهرا في زمانه، مثلا هو كتب هذا الكتاب و صحيح كتاب به اصطلاح ابن حزم الذي كتبه في ذات زمان، و اما بقیه ما ينسب ابن عباس كتب بعد فلان كتب فلان، هذه انتسابات غير صحيحه و غير واقعيه. هذا بالنسبه الى زمانه صلوات الله و سلامه عليه. بالنسبه الى الخليفه الاول نقلوا بعدة أساني بعد لا أريد الدخول في هذه التفاصيل أنه كان عنده كتب جملة من أحاديث الرسول يقال 500 حديث ثم أحرقها، وطبعا الشيء الذي كتبه أبو بكر لم يعلم أنه من خصوص السنن. نحن في البحث الأول أشرنا فرق بين ما ورد في العبارات كتب السنن أو كتب الحديث، حديث أعم من السنن، حديث يعني ما صدر من رسول الله في حروبه في غير حروبه قام قعد كده هذا أهم من السنن، أما السنن ما يتعلق بأمور الشريعة بالفعل في قبال الكتاب فرق بينهم. هذه الخمس بعد حديث ظاهرا أهم، والناقل لهذه القضية عائشة أن أبي كان مضطربا الليلة ففي الصباح رأيته حادثا، قال كان عندي 500 حديث من حديث رسول الله خفت أنه يأتي من بعد أشخاص لا يعرفونها بدقة لا يعرفون الخصوصيات فأحرقته. و جاء في بعض التعابير أن حدثني به الثقات تعبير هكذا فخفت من بعدي عليه، هذا تعبير غريب، حدثني الثقات أبو بكر بن مكة كان مع رسول الله حدثني به الثقات شو معنى ذلك؟ مثلا أنا فهم معنى العبارة مو واضح معنى العبارة. والتبرير الذي الآن ذكر لهذا أن الذين يأتون فيما بعد لا يفهمون الحديث تماما، خب هذه لا تختص بها، يمكن للإنسان أن يشرح الحديث أكثر، يمكن على عين يمكن أن يؤكد بأنه من أراد أن يفهم الكلام مثلا لابد أن يدقق أو لا أجيز إلا من أبين له مثلا، على يعني إحراق حديث رسول الله لا يحل المشكلة. هذه المشكلة أنتم إذا أدركتم رسول الله وكتبتم ثم تخافون من بعدكم، خب إذا ما صار كتاب صار بالحفظ نفس المشكلة بمشكلة النسيان موجود فيه، مشكلة ما يصير، يعني كأنما ما عندهم به اصطلاح عمق في التفكير على این المجتمع الاسلامی سوف یبتنی یبنی على سنن رسول الله، لا اشکال فيه، ما آتاكم الرسول فخذوه، از سنن النبوی قطعا لا بد ان یؤخذ بها، فاذا ما كتبتم وانتم صحابه خوفا ان الذين ياتون من بعدكم لا يفهمون تماما، خب تلقى هذه السنه تلقى باللسان، فاولا نفس المشكله موجود، ثانيا يصير فيها زياده ونقيصه، يعني المشكله التي كنتم، فلذا لا بد ان نلتزم ان هؤلاء على تقدير صدقهم في المقال، على تقدير انهم دقيقا واقعا عمق في التفكير ما عندهم، لا يدركون الزمان لا يفهمون الزمان. الامام الصادق صلى الله عليه يقول اكتب وبث علمك في الناس، وبث علمك في الناس، فإنه سيأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبه. لاحظوا التعبير، يعني يعلم الإمام أنه بعد ألف سنة نحن محتاجين لنفس التراث، لا بد لنا. ولذا نذكر إن شاء الله تعالى بخلاف السنة ما جاء عندنا كلها من المدبن في عصر الإمام الصادق والباقر والسجاد، بعكس أن هؤلاء لم يكتبوا ولم يدبنوا، بالعكس كان تأكيد الأئمة صلى الله عليه أجمعين على التدريب والكتابة. نعم حصلت عندنا مشكلة في التعارض من جهة، وعندهم من جهة أخرى، إن شاء الله في صلب البحث ندخل في ذلك لأنه يحتاج إلى تفصيل، بعد الآن غرضنا على إجمال في هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى الخليفة الثاني بالنسبة إلى كتابة الحديث، فبعد من المسلمات القطعية عندهم أنه منع من كتابة الحديث. ونقلت لكم من العجيب أنه جاء في بعض الكتب أن خليفة كان يبيح كتابة الحديث، مثل كتاب تدريب الراوي السيوطي، وهذا غريب، ذكر اسمه عمر في جملة المبيحين بالكتاب. بالنسبة إلى عمر نقل العام في أكثر من مصدر وأكثر من تعبير، إجمالا أتكلم، أولا ينبغي أن يعرف أن عمر جعل مجلس شورى بعنوان مشاورة غالبا كان فيه 10 أو 15 من المهاجرين، نفس العدد من الأنصار، كبار المهاجرين والأنصار فيه، مثلا علي بن أبي طالب وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أثبا، هؤلاء كانوا يجتمعون. فالمسائل الجديدة كان يطرحها عليهم، إذا اتفقوا على شيء يمضيها الخليفة. ولذا شرحنا بمناسبة مفصلا في بحث الإجماع أن دخول فكرة حجية الإجماع في الفقه الإسلامي، في الفكر الإسلامي بصفة كلية، أصلها من زمان عمر، أصل المطلب، حتی في زمان عمر أبو بكر ما كان، أصلا جعل الإجماع كدليل أصله يرجع إلى عمر، وكذلك جعل القياس كدليل. سبب از شرحت سابقا كرارا مرارا، في القرن الأول كان يقولون رأي، في القرن الثاني قالوا عنه قياس، هم سنة كاتبي، يعني في مصادر السنة أكثر من مصدر، أن الصحابة كانوا يعبرون بالرأي، رأي رأيناه، نفس الرأي فيما بعد مثل أبي حنيفة وغيره عبروا عنه بالقياس، قاس على ذلك. فالقياس والرأي جذورهما واحدة. أصولا من يتابع مصادر التشريع يجد بوضوح أن في زمن الخليفة العنصران داخل في التشريع الإسلامي، الرأي والإجماع، في قبال الكتاب والسنة، كتاب كتاب الله، سنة سنة النبي. ولذا في نفس الزمان حصل اختلاف بين المسلمين سنة وشيعة، لا تتصور فقط شيعة، مثل أمير المؤمنين وأصحابه كانوا يقولون المعيار هو الكتاب والسنة، لا الرأي ولا الإجماع، مثل هذا من خط المعارض. وأما من نفس السنة على رأس عبد الله بن عمر كرارا كان يسأل عن مسألة حي على خير العمل، فيقول هو أصلا في أذاني كان يقول، ثبت عند السنة بأساني صحيح مع أن والده نهى عن ذلك، وكان يقول في عدة روايات عند السنة يسأل عن المتعه يقول جائز، قال إن أباك نهى عن، قال إن إني أقول لكم بقول الله وقول رسوله تقولون إن أبي نهى عن. وأحد المعاصرين من السنة في كتابه ذكر 30 مسألة من المسائل التي من أول الفقه الآخر عبد الله بن عمر كان يخالف والده. من أول المخالفين لعمر في هذين العنصرين الجديدين مع الجماعات من خطه ابنه عبد الله. أنا كيف ما كان لارد الدخول في هذه التفاصيل يحتاج إلى بحث آخر. فعمر هكذا قالوا استشار أصحاب النبي في كتابة السنة، سنة رسول الله. لاحظوا أنا قلت لكم بدقة أن الشيء الذي فكر فيه به عمر في زمن الصحابة في زمانه المتحدثين السنة مو كتابة الحديث، حديث من جهة أعم من السنة ما يتعلق بالسنن التي سنها رسول الله. مثلا الصلاة كم ركعة سن رسول الله جعل فيها أربع ركعات، مثلا القراءة سنة في رواية، التشهد سنة مما سنه النبي، ذكر الركوع سنة، ذكر السجود سنة. فأراد كتابة السنن فأشار عليه بذلك، قالوا نعم الفكرة. ثم أصبح يوما وقال وكان في رأي أن أكتب السنن إلا إني رأيت أن أقواما من قبلكم من أهل الكتاب اختلط عليهم السنن بكتاب الله، فحينئذ عزمت على أن لا أكتب السنن. تعبير السنة هكذا، وهذا التعبير إلى حد ما مشبه شبيه لما نقلنا عن أبي سعيد الخدري لا تكتب عني، لكن إنصافا بينهما فرق. هنا عمر جعل أبو سعيد معرفة لكلام عمر، هنا عمر جعل السنن بعنوان أن السنن إذا دبنت و صارت كتاب مستقل ناس والمسلمون راه يعظمونه ككتاب الله و يتصورون أن أحكامه كأحكام الله. و جاء في بعض عبارات السنة أنه كان يقول مثنات كمثنات أهل الكتاب، بما أن الوقت على شروع الانتهاء أنا أشرح هذه الكلمة. مثنات طبعا جاء ضبط الكلمة هكذا في كثير من كتب السنة، وفي بعضها صححت مسنات مو مثنات بالسين، الأولى مثنات بالثاء المثلثة، وصححوها مسنات. و جاء في بعض كتب المتأخرين أن الصحيح مشناء كمشناء أهل الكتاب، يعني أصل الكلمة كان مشناء. الظاهر أنه مسنات لا وجه له، وكل التعبير صحيح مثنات ومشناء. توضيح هذا المطلب، قلت سابقا أن عمر إضافة إلى أنه في مكة المكرمة تعلم الخط الكوفي وهو الخط الذي كتب به القرآن، شرحت مفصلا، إضافة إلى ذلك كان يعرف الخط العبري أيضا، وكان له أصدقاء من أحبار اليهود ويقرأ كتب اليهود، وحتى مزامير داود وكذا وحالات الدعاء مال داود، وأن النبي كان يتأذى من ذلك شرحته مفصلا من مصادر العامة، وحتى كان رسول الله غضب ونهاه عن ذلك أنه يقرأ الكتب المحرفة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لاتبعني. وانت الان تقرأ الكتب المنسوبة الى موسى عليه السلام، اما هذا كله مذكور في كتبهم. وجاء في كتبهم ان بعض اليهود الذين اسلموا كانوا يقرؤون عبارات الكتب السابقة بالعبرية ويترجموها للصحابة بالعربية. عرفت؟ كلمة مشنا هي عبرية، كلمة مشنا اسم كتابه، و قلت ان عمر قطعا مطلع على تراث اليهود، یعنی بالنسبه للمذاهب الثلاثه اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه عمر كان مطلع على تراث اليهوديه، ولذا تعبيره هنا تعبير يهودي، مشنا لازال موجود، كتاب لليهود، سنن ملحق به تورات، نفس التورات السفر الثاني من التورات اللي يعبر عنه بسفر اللاويان او سفر التثنيه في الأحكام النازلة على موسى، الآن موجود توراة خمسة أصحاب، السفر الأول تكوين وفي كتاب الخلقة، والثاني في الأحكام، لكن هذه أحكام نازلة على موسى. عندهم كتاب ملحق بالتوراة اسمه مشنا. مشنا عبارة عن السنن التي ضبطوها ودبنوها من الأئمة من آل هارون والأحبار، مجموع الروايات والسنن التي قال به الأئمة بإصلاح أئمته من آل هارون والأحبار. وهذه أيضا ستة كتب نفس المشنا، تبدأ بكتاب الزراعة وتنتهي بكتاب الطهارة، ستة ولازالت موجودة عندهم. كتاب المشنا تلمود الذي الكتاب المعروف كتاب التلمود، تلمود شرح لمشنا. عرفت؟ فعمر عبر بقوله مثنات، كلمة مثنات ترجمة عربية لمشنا، لأن مشنا يعني مكرر، ما كان مكررا. فكلمة مثنات كمثنات أهل الكتاب تعبير صحيح، ترجمة عربية لمشنا، مشنا هم صحيح. إيه هو بل هسه على عين الاسم العبري مشنا والاسم الترجمة العربية مثنات، كأنما عمر يريد أن يقول إذا كتبنا ودبنا السنن
راح يكون هذا كتابا ككتاب مشنا، كما أن اليهود دونوا سنن غير التوراة من لسان آل هارون والأحبار وجعلوه كتابا مقدسا عندهم. والتلمود هم الآن تلمود لازال نكونه مقدس، تلمود شرح لمشنا أنه في الأمة الإسلامية راح يتحقق هذا الشيء من جديد ويجعل مشنا كما كان عند اليهود مشنا. ولكن الإنصاف الفرق مع الفرق اشتبه له عليه تماما والتفصيل غلط.